بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبة الموحدين بالتعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسرها أن تقدم لكم محاضرة بعنوان أسباب انحراف الشباب وطريقة حمايتهم لفضيلة الشيخ عرفات محمري حفظه الله تعالى. موحدين Publications in conjunction with several مساجد in the Caribbean and US is pleased to present a lecture entitled Reasons for the deviation of Muslims and the means of protecting them by the Honorable Sheikh Arafat Muhammadi, may Allah preserve him. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه مما يجب على كل مسلم الاستقامة أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل في علاه: فاستقيم إليه واستغفروه، وكما قال أيضا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد يقول قائل: ما معنى الاستقامة التي أمرنا بتحقيقها؟ وما هي الاستقامة التي تجب على كل مسلم كما ذكرتم في هذه الآيتين؟ الاستقامة هي الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، ويدخل في ذلك هجر كل ما أمر الله عز وجل بهجره ونهى عنه وأمر بتركه. نعم.
The Shaykh Hafidhullah Ta'ala began by mentioning the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, and invoking his peace and blessings upon our Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and saying, I bear witness that there is nothing and no one worthy of worship except Allah, who is one and has no partner, and I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. May Allah's peace and blessings be upon him, his family, his companions, and all those who follow their guidance until the day of judgment. He then said that the best of speech is the speech of Allah and his book, and the best of guidance is the guidance of his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The absolute worst of all affairs are those newly introduced matters into our religion. Every newly introduced matter into our religion is an accursed innovation. Every innovation is a misguidance, and every misguidance leads to the hellfire. One of the obligations upon every Muslim is remaining steadfast, having istiqamah, remaining steadfast upon the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah tabaraka wa ta'ala says, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. So remain steadfast for him and seek his forgiveness. And as Allah says to his Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. So remain steadfast as you have been commanded, along with those who have repented with you, and do not transgress. Indeed, he is seeing of what you do. So these are commandments for remaining steadfast. And someone may ask the question, what does it mean to remain steadfast? And how does one achieve this steadfastness, this istiqama, which has been mentioned in these two ayahs? The answer to this question is that al-istiqama, or remaining steadfast, what's meant by it, is remaining upon obedience to Allah, both in a general sense and in a specific sense, with all of the details mentioned by Allah. And part of that is leaving alone everything which Allah has commanded us to leave alone.
وإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد وعد المستقيمين بالأجر والثواب العظيم، كما جاء في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. مع ذلك على المسلم أن يسلك الطريق المستقيم حتى يحصل الثواب العظيم، ألا وإن الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم الذي هو الدين القويم، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا يروغ كما يروغ الثعلب كما ذكر ذلك عمر وغيره من الصحابة، ألا وإن العباد معرضون للفتن ومعرضون لوساوس الشيطان، وكل ذلك يكون سببا في انحرافهم، سواء كان هذا الانحراف بتأثير الشبهات أو بتأثير الشهوات، لا سيما ونحن في آخر الزمان. نعم.
Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in his book a promise to those who have istiqama, those who remain steadfast, and the great reward which they shall receive. As Allah says, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Indeed, those who said, our Lord is Allah, then they remain steadfast. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. No fear shall be upon them, nor shall they grieve. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Those are the inhabitants of the eternal gardens of paradise. They shall remain therein forever. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ. As a reward for what they used to do. And so, it's an obligation upon the Muslim to seek out and tread the straight path of istiqamah, remaining steadfast upon the religion. And he shouldn't look right or left. As reported that Umar ibn al-Khattab radiallahu anh and others of the companions said, he should remain steadfast and not look right or left, not swerve to the right or left. There's no doubt that the servants in this life are going to be tested. They're going to be tested with trials and tribulations. And these come in the forms of the whispering of the shaitan, and this is a reason for some people going astray. And so this being led astray could come in the form of shubuhat, or having misunderstandings of the proper understanding of the religion, and they could also come in the form of shahawat, or following one's desires.
ومن أعظم أسباب الانحراف عن هذه الاستقامة أن يعرض المرء عن دين الله، أن يعرض عن الوحي، أن يعرض عن الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم وفيه النور وفيه الهدى، كما قال الله في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكل من أعرض عن الكتاب والسنة وأعرض عن الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في الانحراف ويقع في الحيرة ويقع في الاضطراب، بل يصيبه الشك والارتياب، بل والعياذ بالله. ذكر العلماء إن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، فلا يتعلمه ولا يعلمه ولا يلتفت إليه، بل يعرض عنه ويعطيه ظهره، فهذا من أعظم أسباب الانحراف. فإن الفرق بين الحق والباطل، والفرق بين الشرك والتوحيد، والفرق كذلك بين الهدى والضلال، أن تجعل الكتاب والسنة نصب عينيك، لأن بهما يحصل الهدى ويحصل العلم ويحصل الإيمان. أما إذا أعرضت عن الكتاب والسنة والعياذ بالله فلن تجد إلا الباطل والشقاوة والهلاك. نعم.
Sheikh Abdullah continued saying, one of the greatest reasons for deviation And leaving istiqama, that steadfastness which we've been commanded to have, is that a person turns away from the revelation of the Quran and or the Sunnah. Allah has revealed in His book and made in His book that which is light and that which is guidance for the believers. As Allah Tabaraka wa Ta'ala says, وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. And thus we have revealed to you a spirit from our commandment. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. You previously did not know what was the book, nor what was faith. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. But we have made it a light through which we guide those whom we will from amongst our servants. So whoever turns away from the Quran and or the Sunnah is bound to fall into deviation, and he's bound to fall into confusion, and he's going to be afflicted by doubt. In fact, some of the ulama, some of the scholars of Islam have mentioned that one of the reasons for falling out of the religion of Islam, totally leaving the fold of the religion of Islam, those things which nullify one's faith, is turning away from the religion when it comes to learning. So making no effort and turning one's back when it comes to learning what one needs to know of the religion is something that removes a person from the religion of Islam. And so one of the greatest causes for deviation is this, turning one's back on the Quran and or the Sunnah. The knowledge of these two is what differentiates between truth and falsehood, what differentiates between shirk and tawheed, what differentiates between guidance and misguidance. And so you should put these, both the Quran and the Sunnah, right in front of you, making them your guiding light, because it's by doing so that one attains guidance. It's by doing so that one attains faith. And if you leave either one of these, then you are not going to find anything except falsehood.
فإذا عرفنا أن هذا هو من أعظم أسباب الانحراف وهو الإعراض عن الوحي، الإعراض عن الكتاب والسنة، ما هو العلاج لهذا الانحراف والعياذ بالله؟ العلاج الذي لا شك فيه ولا ريب أن نقبل على كتاب الله حفظا وعلما وتعلما وفهما وقراءة وتلاوة. وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله تبين أن أعظم أسباب الاستقامة وأعظم مصادرها هو الاعتناء بكتاب الله والسير على الصراط المستقيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. يقول الله في القرآن واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وكم من الآيات الكثيرة، عشرات الآيات التي تأمر الناس جميعا بأن يستقيموا على الصراط المستقيم، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال الله جل في علاه قل هذا صراط علي مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في القرآن فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الآيات. وقد أمر الله عز وجل أنبياءه كذلك بالاستقامة في كتابه، وأخبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقال الله عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهكذا الآيات الكثيرة في كتاب الله. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالعناية بكتاب الله، اقرأوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
If we know this, that one of the greatest reasons for deviation is turning away from the Quran and Sunnah when it comes to learning them, then what is the cure for this? There's no doubt that the cure is turning to the Book of Allah, memorizing it, reading it, reciting it, listening to it, striving to understand it. There are so many ayat, so many verses from the Quran that show that one of the greatest reasons for remaining steadfast is having iman in the Book of Allah and following the straight path. Allah Tabarak wa Ta'ala says, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, and recite what has been revealed to you from the Book of your Lord. لَا مُبَدِّلَ لِكَرِمَاتِهِ, there is no changing his words. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا. شيخ يسألكم عن معنى ملتعدة. السلام عليكم شيخنا.
نعم.
أسألكم عن معنى ملتعدة.
ما معنى ماذا؟
ملتعدة, ولن تجد من دونه ملتعدة.
نعم, واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتعدا.
إيه, أسألكم عن معنى ملتعدا.
أي نعم نعم, اللحد في لغة العرب, اللحد بمعنى الميل. ففي هذه الآية الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بما أوحى الله إليه من كتابه, وأن ما أنزله الله لا مبدل لكلماته, فهي صدق وعدل, ومع ذلك لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه, ولن تجد معاذا تعود إليه, فلا تميل إلى هذا ولا إلى هذا, بل لن تجد من دون ربك ملجأ ولا معاذا.
جزاكم الله كل
خير. واضح؟
إيه اتضح. جزاكم الله كل خير. And so Allah says, recite what has been revealed to you from the book of your Lord. There is no changing the words of your Lord, and you will not find, aside from Him, anywhere to turn to. So here, Allah's, what is meant here by this last word that I was asking the Shaykh about, was multa'ada. It comes from a word in the Arabic language which means to lean towards something. And so here, Allah is commanding His Prophet وسلم, to recite what has been revealed to him from the book, as it is the truth, and it is justice. And aside from this book, no one will find anywhere to turn to, nothing to rely upon, nothing better to stand firm upon than this question. And we find dozens of ayat, dozens of verses from the Book of Allah, in which Allah is commanding all of the people to remain straight, to remain upon the straight path, the upright path. وبداية الآية الأولى اللي آخرها إنك على هدى مستقيم يا شيخ.
نعم.
أسألكم, ذكرتم الآيات في أمر الاستقامة أولاها تنتهي بإنك على هدى مستقيم, ما بداية الآية؟
أنت تريد الآية من أولها؟
أي بس بداية الآية.
الآية من أولها هكذا.
كذا إنك على هدى مستقيم.
إيش الآية تذكر آخر إيش آخرها؟
إنك على هدى مستقيم.
أي نعم, وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
إيه, وادعو إلى ربك, أحسن الله إليك. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَرُعْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ هُرَىٰ مُسْتَقِيمٍ, and call to the way of your Lord. Indeed, you are upon a straight path. And Allah says, وَهَذَا صِرَاطِ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٍ, and this is a path upon me in which is straight. This path of your Lord is straight. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَرِذَٰلِكَ فَرِعْ وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ, thus call to your Lord and remain steadfast as you have been commanded. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, and do not follow their desires. وتتمة الآية هذه يا شيخ؟
نعم.
وقل آمنت. تتمة الآية, فلذلك فرع واستقيم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم.
الآية التي فيها إيش؟ وقل آمنت بالله, وقل آمنت بما أنزل الله.
أيوة أيوة.
أي نعم، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله.
جزاكم الله كل خير. And so Allah says, and thus call, invite to the way of your Lord, and remain steadfast as you have been commanded, and do not follow their desires. And say, I have believed in what Allah has revealed from His book, and I have been commanded to be just amongst you all. And so Allah has commanded all of His prophets to remain steadfast. And so, for example, we see that Allah has said about Musa and Harun. He said to them, فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. So remain steadfast, and do not, either of you, follow the way of those who have no knowledge, those who know not. Likewise, the Prophet ﷺ has advised his companions to pay much attention to this, which is to the recitation of the Qur'an as a means of remaining steadfast. He said, ﷺ, recite the Qur'an, for indeed it shall come as an intercessor for those who recite it on the Day of Judgment. And he has said, ﷺ, the best of you are those who learn the Qur'an and teach it to others. تفضل يا شيخنا.
وكذلك الاهتمام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة هي التي توضح القرآن، وهي التي تفسره وتبينه وتوضح مجمله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من درس سيرته وسننه وحياته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله رحمة، وأرسله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ولإسعادهم في الدنيا والآخرة. قال الله في القرآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
Likewise, the Prophet صلى الله عليه وسلم himself has commanded us to pay much attention to studying his sunnah, because it is his sunnah which explains and gives the details of the Qur'an. And so whoever studies the biography of the Prophet ﷺ, and whoever studies his life, will find that Allah sent him as a mercy. Allah sent him as a mercy. And Allah sent him to bring the people out of the darkness and into the light, and to help them achieve happiness, both in this life and in the afterlife. As Allah Azza wa Jal says, لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَلِيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا. You indeed have a good example in the Messenger of Allah for whoever hopes for Allah and the Last Day and remembers Allah much.
كذلك من أسباب الانحراف أن يترك الطفل الصغير ويهمل، فلا يهتم به ولا يربى تربية إسلامية ولا تربية حسنة، فلا تجد توجيها من أبيه ولا حرصا من أمه على تعليمه السنة وتحفيظه القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين الرقية الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم العباس، كان يعلم ابن عباس فيقول له، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات وهو غلام صغير. فلا بد من الاهتمام بالنشأ على طاعة الله وعلى محبة الله ورسوله، وعلى بغض المعصية والمخالفة والشرك والبدعة. ولا شك أن الصبي إذا أنشئ هذه النشأة فإن هذا يوافق فطرته، لأن فطرته على السلامة. نعم.
Likewise, one of the reasons for deviation is leaving alone children and not paying attention to their upbringing, not paying attention to educating them, and not giving them a proper Islamic upbringing. When the child finds not from his father and mother any efforts to guide him along the right path, to help him memorize the Quran and to learn the Sunnah. This is one of the reasons for going astray, and he finds no one to take him by the hand and hold him. It was the guidance of the Prophet ﷺ likewise to make ruqya, make the proper Islamic ruqya for his two grandsons, Al-Hasan and Al-Husayn. And so, making ruqya for the children is one of the ways protecting them from deviation. Likewise, it was his sunnah sallallahu to educate children, to educate them. We see that Ibn Abbas radiallahu anhuma, when he was a young boy, the Prophet sallallahu took him and taught him a very important lesson, a great hadith. He said to him, Ya Ghulam, O boy, Idni u'allimuka karimat, indeed I shall teach you some words. Ihfadillaha yahfadhuk, guard Allah, be mindful of Allah, and He will protect you. Ihfadillaha tajidhu tujahak, be mindful of Allah, and you will find Him in front of you. إِذَا سَأَلْتْ فَاسْأَلِ اللَّهِ, if you ask, then ask of Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ لِلَّهِ, and if you seek help from none other than Allah. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, and know that if all of humanity gathered all together to benefit you with something, never would they be able to benefit with you except with something that Allah had already written for you. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, and if all of humanity gathered all together to try to harm you with something, never would they be able to harm you except with something that Allah had already written against you. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ, the pins have been lifted and the ink has dried. And so these great words were words that the Prophet ﷺ taught to Ibn Abbas when he was a young child, when he was a boy. And so we must pay attention to educating the children, educating them and showing them the importance of being mindful of Allah, being submissive to Allah, and staying away from sin, staying away from shirk, and staying away from bid'ah, innovation. And if we do this, if we take these efforts to teach our children, there's no doubt that this is in line with their natural fitrah, their natural disposition. And there's no contradiction. If we teach them this, they will accept it because it's in agreement with their natural disposition. Tafadhal Sheikh.
كذلك من أسباب الانحراف الانبهار والاغترار بالمنحرفين وبالكفار وبأهل الفسق والمجون, فتجد المسلم يلتفت إلى الكفار فيعجب بحياتهم وينبهر بها فيريد أن يعيش كحياتهم ويعيش كعيشتهم فيقلدهم في عاداتهم وفي مسكنهم وفي لباسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بمخالفة المشركين وقال من تشبه بقوم فهو منهم, وكان يخالف المشركين عليه الصلاة والسلام في عباداته وفي عاداته, لأن الظاهر إذا حصل فيه تشابه دل على التشابه في الباطن. ولهذا كان يقول لأصحابه وهم يصفون الصفوف في صلاة الجماعة, سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال العلماء هذا دليل على أن التشابه في الظاهر يدل على التشابه في الباطن, والتنافر في الظاهر يدل على التنافر في الباطن. فالواجب على المسلم أن لا ينبهر بالكفار ولا ينظر إلى حياتهم ويتمنى أن يعيش كعيشتهم, فإن الدنيا هي سجن للمؤمن وجنة الكافر, كما أن الآخرة هي جنة المسلم وسجن الكافر. نعم.
Another of the causes for deviation is being impressed by and being deceived by the ways of those who are deviants and the ways of the disbelievers and the ways of the sinful people. When a Muslim looks at the disbelievers and is impressed with their lifestyle and wants to live like them, wants to live in a house like they live in, to wear clothes like they wear, and to be like them in their affairs, then he's on a path to being led astray. The Prophet ﷺ commanded us to be different from the disbelievers. And he said, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Whoever imitates a people, then he is one of them. And he himself, ﷺ, used to differ with the polytheists, both in his acts of worship as well as in his customary daily affairs. And this is because what is outer, what is outward, reflects what is inward. We find as an evidence of this that when the Prophet ﷺ was about to begin the salah and his companions were lining up for the prayer, he would make efforts to tell them to make the lines straight. And he would say, straighten the lines, or else Allah will cause your faces to differ. The ulama said that this is evidence that whatever is apparent reflects on what is inward, meaning that when people differ physically, then likewise they will differ in spirit. When they differ outwardly in straightening the lines, then this will cause them inwardly to differ in their hearts and not to be in unison. And so we should not be in unison with the kuffar when it comes to their lifestyle. In fact, the Muslim should not pay attention to their lifestyle. We should be patient and remain steadfast upon our way of life and our faith. As the Messenger alayhi salatu wasalam said about this life, that this life is the prison of the believer and it is the paradise of the disbeliever. And likewise, the afterlife is the paradise of the believer that is the prison of the disbeliever.
كذلك من أسباب الانحراف الصحبة السيئة التي تكون سببا في انحراف الشاب فيسحبه صاحبه إلى السوء وإلى المعاصي ويعلمه ما لا يحسنه من الانحراف والفساد والشر العريض لهذا قال الله عز وجل عن ندم هذا الصاحب يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما معنى هذا؟ معناه أنه يتندم ويتحسر فيقول هذه العبارات يا ليتني يا ليتني وماذا تنفعه ليت فطريق الجنة كان أمام عينيه فتركه وذهب إلى طريق الشر بسبب الصاحب صاحب السوء فلا ينفعه صاحب السوء والشيطان الذي هو من أسباب الخذلان كان أيضا هو الذي يدفعه إلى هذا الطريق فمصاحبة قرين السوء سببا لدخول النار والعياذ بالله ومن أسباب الانحراف فالواجب على المسلم أن يختار صاحبا صالحا خيرا يأخذ بيده إلى الخير لأنه في الآية نفسها قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا نعم.
Another of the reasons for deviance is having bad companions, having the wrong friends. This is one of the things that causes especially the youth to go astray. They have bad friends who teach them bad ways. They teach them sin. They teach them corruption and evil. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. On that day, the oppressor, the wrongdoer, will be saying, oh, I wish I would have only taken a path with the messenger. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. I wish I would have only not taken so-and-so as a friend. لَقَدَ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Indeed, he led me astray from the reminder after it had come to me. وَكَانَ الشَّيْطَارُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. And indeed, the shaitan forsakes the humankind. So this means that this person on the Day of Judgment will be regretting having taken certain people as friends. And on that day, it's too late. This regret will be of no benefit. There's no way to go back and change and do away with those friends. And so, during this life, when the path of Jannah is right in front of the person, they should walk that path and not turn away from it and not take friends who will lead them away from that path. It is the shaytan who wants to take people away from the path of Jannah and to give them bad friends such that they will go astray and fall off of the straight path. It's an obligation upon every Muslim to choose righteous friends, to choose friends who will take them to the path of the Messenger alayhi salatu wasalam. As is mentioned in this same ayah, that this person who is remorsing, that he is regretful over not having followed the right path, he will say, Ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. I wish I would have only taken a path with the Messenger. And so while we are alive and we still have the chance, we should choose those friends who will help us follow the path of the Messenger.
كذلك من أسباب الانحراف هو فساد النية والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحسن أو أن يحسن نيته، لأن فساد النية وفساد القصد يكون سببا للحرمان، حرمان الخير، وسبب للانحراف والخذلان. فعلى المسلم في عبادته وفي قراءته للقرآن وفي إقباله على الخير أن يكون صاحب نية حسنة، ويتعوذ بالله عز وجل من سوء المقصد، لأن العبد قد لا يوفق لسوء مقصده. والواجب أن يخلص عبادته لله وحده لا شريك له، فإن بني إسرائيل كان فيهم الأحبار وكانوا فيهم الرهبان، لكن كانت لهم نيات سيئة، كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، كما قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالمسلم يجب عليه أن يتجنب هذا الأمر حتى لا يقع في الانحراف ويكون سببا في انتكاسته والعياذ بالله. نعم.
Another cause for deviation is having a corrupt intention. And may Allah protect us from that. It's an obligation upon every Muslim to try to make his intention sincere, that everything he does for the pleasure of Allah, not for any worldly gains. It's because of having corrupt intentions that some people are denied the avenues of good. And it's because of those corrupt intentions that many people are led astray. Whenever a Muslim reads the Quran, whenever he does any act of obedience to Allah, he should try to seek refuge with Allah from having any ulterior motives of doing these things for any reason other than the pleasure of his Lord. Because a person could do many good deeds, but because of having bad intentions behind those deeds, he will not be granted success. These deeds will not be accepted from him. You see that Bani Israel, they were people from that nation that were scholars. They had lots of knowledge. However, they did not gain that knowledge for the right purpose. They had corrupt intentions. They gained that knowledge for the purpose of eating people's wealth with no right, of getting money. They were using this knowledge for economic gain and not for the pleasure of their Lord. And so this caused them to be led astray. Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. O you who believe, indeed, many of the rabbis and monks eat the wealth of the people without any right, and they turn others away from the path of Allah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. And those who hoard up the gold and silver and do not spend it in the way of Allah, give them the glad tidings of a painful torment which is to come. And so the Muslim should try to make his intentions pure for the sake of Allah and turn to Allah, asking him to grant refuge from having any ulterior motives and doing the acts by which people seek to see the face of Allah, doing those acts for any reason other than that. تفضل يا شيخ.
وكذلك من أسباب الانحراف أن المسلم لا يتذكر الموت وكأنه لن يموت، ومعروف أن الله عز وجل قد خلق الموت والحياة وما خلقهما إلا للابتلاء حتى ينظر من الذي سيحسن عملا. فالمسلم لا يدري متى سيضاغته الموت ولا يدري متى سيموت، لكنه ينسى هذه الحقيقة فلا يلتفت إلى العمل الصالح ولا يلتفت إلى العمل الحسن، إنما تجده يركض خلف هذه الدنيا وكأنه لن يموت، ويكون عنده طول الأمل، أي بمعنى يفكر ماذا سيبني وماذا سيحرث وماذا سيتاجر وماذا سيتزوج. فلما كان الأمر كذلك كان هذا سببا لانحرافه، بخلاف الذي يتذكر الموت دائما وأبدا، بخلاف الذي يصلي صلاة كأنه يصلي صلاة مودع وكأنه سيودع أهله والناس الذين حوله، فيصلي بخشوع ويقرأ بخشوع ويتعبد ربه بخشوع، لأنه دائما وأبدا وهو يتذكر الموت. فهذا الفرق بين الذي يتذكر الموت ويعلم أن هذه الدار إنما هي دار عمل، وبين الذي لا يتذكر الموت ويظن أن هذه الدار هي دار خلود. نعم.
Another cause for deviation is failing to remember death. Some people live this life as if they were never going to die, whereas it's well known that Allah created life itself as well as death. He created life and death as a test for people to see who would be best in deeds. The Muslim does not know when he will die. Therefore, some people forget about this reality and walk around as if they would live forever. This causes them to forget about doing righteous deeds because they have big expectations. They think that they're going to live a long time. They're thinking about the houses that they're going to build and the business that they're going to get into and how they're going to get married, and they have big future plans, forgetting that today could be our last day. One of the causes for deviation is failing to remember death. And this is quite different from the people who always have death in front of their mind, thinking that today could be their last day, thinking that this prayer could be their farewell prayer. And thus they pray, they make the salah with submissive humility, as if it were going to be their very last prayer. They worship their Lord, remembering death. They worship their Lord, praying with concentration, with submissive humility, knowing that this day could be their last day. Allah.
كذلك من أسباب الانحراف والعياذ بالله التهاون بإقامة الصلاة وهجر المساجد التي بنيت لإقامتها. ستجده يسمع الأذان فيعرض عنه فتفوته الصلاة مع الجماعة وهي واجبة عليه، ولم يكن يتخلف عنها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أهل النفاق، أو بسبب السهر واللعب والانشغال بالدنيا وزينتها والانشغال براحة الجسم فينام عن الصلاة الواجبة. فهذا من أعظم أسباب الانحراف، لأن الذي يصلي في الجماعة ويحرص عليها فقد برئ من النفاق، فإن الصحابة كانوا يتهمون من يتخلف عن صلاة الجماعة ويرمونه بالنفاق، ولأنه إذا اهتم بالخمس الصلوات فتجده منشغل بهذه العبادة، يتوضأ مع الأذان ويحافظ على الصف الأول ويحافظ على الأذكار ويحافظ على إقامتها حين تقام فتجده في المسجد، وكل ذلك يشغله عن الانحراف وعن المعاصي، فلا تجده منشغلا إلا في طاعة الله. نعم.
Another of the causes of deviation is being lax when it comes to establishing the salah and abandoning the places which have been built for the establishment of the salah in the congregation. You'll see some people that when they hear the adhan, they'll turn away from it and fail to pray with the congregation. In spite of the fact that praying in the congregation is obligatory upon them. In the lifetime of the Prophet ﷺ, the people who would not pray in the jama'ah were accused of being hypocrites. Some people fail to pray with the jama'ah because they are staying up late at night, they are playing games, they simply want physical comfort, they prefer to sleep and give their bodies rest as opposed to struggling with themselves to fulfill the commandment of their Lord and pray in the houses of Allah with the servants of Allah. The person who prays makes his five prayers in the houses of Allah with the servants of Allah has been freed from hypocrisy. And it was the Sahaba, the companions of the Messenger alayhi salatu wasalam, who used to accuse those who failed to attend congregational prayer. They used to accuse them of hypocrisy. And so when the Muslim pays much attention to these five prayers, that's when he hears the call to prayer, he goes and makes wudu. Then he comes to the masjid and tries to sit in the first row. And he says the adhkar before and after his prayer and pays much attention to establishing these five daily prayers. When a Muslim does this, this prevents him from deviation because he has busied himself with being upon the straight path. Allah.
فذلك من أسباب الانحراف الاستشراف للفتن، والاستشراف للفتن يكون باللسان ويكون باليد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا أنها ستكون فتن، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، وأسعد الناس هم الذين يبتعدون عن الفتن وعن أماكن الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، إن السعيد لمن جنب الفتن. فالمسلم إذا نظر إلى فتنة النساء ابتعد عنها وخاف على نفسه، وإذا نظر إلى فتنة المال خاف على نفسه أن يكسب هذا المال من طريق محرم كالربا وكالرشوة وكأكل أموال الناس بالباطل وكالبيع المحرم. وكذلك إذا وجد فتنة الاقتتال ابتعد عنها، وهكذا كلما وجد فتنة ابتعد عنها وجنبها بفضل الله عز وجل، لا يسعى في الفتنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فالواجب أن تعرض عن الفتن وعن أماكن الفتن، وإلا فهذا من أعظم أسباب الانحراف. نعم.
Another of the causes are the fitan, trials and tribulations, which come in the form of the tongue and the hand. And the Prophet ﷺ warned us against these fitan, these trials and tribulations. And he informed that when these times come, when the times of trials and tribulation come, that the person who is sitting down is better than one standing. And the one standing is better than the one walking in the cause of participating in these fitan. And so the happiest of people are those who distance themselves from the fitan. The Prophet ﷺ said, indeed, the happy person is he who has avoided the fitan. He repeated this three times, ﷺ. And so when the Muslim sees any trial and tribulation, when he sees any fitna, when he sees the fitna of women, he fears upon himself falling into that fitna. When the Muslim looks and sees the fitna of money, he fears upon himself of falling into earning his money in any way which is displeasing to Allah, of earning his money by means of bribery, of earning his money by buying or selling anything which is haram. When the Muslim looks at the fitna of fighting, he should be afraid falling into it, and he should distance himself from fighting. A person should never strive to be part, take part in any fitna. شيخ ممكن نسألكم تعيد الحديث من استشرفها؟ السلام عليكم شيخ.
نعم.
ممكن تعيد الحديث؟ ممكن تعيد الحديث في الفتن؟
أي حديث؟
من استشرف الفتن ممكن تعيد الحديث هذا؟
أي نعم، الحديث الذي في الفتن؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن في بعض الروايات من تشرف لها فاستشرفه، من تشرف لها فاستشرفه، يعني من تصدى لها أو من خاض فيها فهذا تخوض فيه الفتنة ويقع فيها، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني يستعيد ويذهب بعيدا عن هذه الفتنة. حتى جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان معه غنم فلينحق بغنمه يبتعد عن الفتن. نعم.
السلام عليكم. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said in a hadith concerning fitan that there are bound to be fitan, there will be fitan, and the person who is sitting during these times is better than the person who is standing. The one who is standing is better than the one walking. The one who is walking is better than the one running and participating in them. And that whoever looks towards participating in the fitan, then they will swallow him up. They will overcome him. Meaning that whoever wants to participate in the fitan, he is bound to fall into those trials and tribulations and be overcome by them. And in some narrations of the hadith, he said, sallallahu alayhi wa sallam, so whoever finds something, somewhere to seek refuge, should seek refuge in that place in order to be far away from the places of fitan. He should go far away from them. And in one narration, he said that whoever has some sheep should go tend to his sheep, meaning being far away, out in the country where there's nobody, so that he wouldn't be part of these fitan. And so it's obligatory upon the Muslim that whenever some fitna takes place, to stay away from it. تفضل شيخ.
وأرى أن الوقت بدأ يضيق، ولهذا أختم هذه الكلمة أيضا بأعظم أسباب الانحراف، وهو البدع ومجالسة أهل البدع. فإن السلف رحمهم الله كانوا يحذرون من أخذ العلم عن أهل البدع ومن مخالطتهم ومن السماع والتلقي عنهم، بل كانوا يتجنبون أهل البدع والضلال. فباب باب الشبهات وأعظم الأبواب التي يقع فيها الانحراف، وأيما انحراف هو أشد من انحراف الشبهات، لأن صاحب البدعة يتعبد الله بهذه البدعة ويظن أنه على نور وهدى. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعرف أهل العلم، أهل السنة، ويأخذ عنهم العلم. وأما من عرف ببدعة وبضلال وبانحراف فيجب عليه أن يتجنبه، فقد أجمع السلف في كتب العقائد أن أهل البدع يهجرون ولا يؤخذ عنهم العلم، ويحذر منهم ويحذر من مجالستهم. وهكذا كان صنيعهم كما كانت كتاباتهم ومؤلفاتهم. فإن المرء لا يؤمن على نفسه أن ينتكس وأن ينحرف ويفسد قلبه بسبب مصاحبته لمبتدع، مبتدع يدخل في دين الله ما ليس منه، مبتدع يحرف دين الله ويأتي بالبدع والمخالفات والانحرافات، وما أكثر أهل البدع في هذا الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الدجال أمر الصحابة رضي الله عنهم بأن ينأوا، فقال: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد، فلينأ عنه ما استطاع. لماذا؟ لأن الرجل يأتي إلى الدجال وهو يحسب أنه مؤمن، فيرى الشبهات التي عنده فيتبعه والعياذ بالله، كما جاء في مسند الإمام أحمد. وكذلك أهل البدع إذا خالطتهم وسمعت منهم أضفوا فيك الشبهات، فتابعتهم على باطلهم وانحرفت معهم، بخلاف إذا لم تسمع منهم ولم تجالسهم ولا أخذت عنهم العلم، وإنما تأخذ العلم عن أهله، عن أهل السنة، عن العلماء الذين عرفوا بالصفاء وعرفوا بالعلم والفضل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليكم وبارك فيك. أدري الشيخ في سؤال واحد، لا أدري يسمع وقتكم ده يجيب عن سؤال واحد.
تفضل.
طيب سؤال طويل شوي، خلني أنظر هي بالإنجليزي حاول الترجم.
سؤال ماذا؟
يقول سؤال طويل شوي بس خلني أترجم. يقول: إذا كان أحد من الدعاة السلفيين وقد خالف المنهج السلفي وحذر منه العلماء أو طلاب العلم المعروفين لدى الأمة، هل تنصح السلفيين؟ كيف تنصح السلفيين أن ييسروا على هذا الشخص ليترك مخالفته إذا كان الإخوة كان لهم معلقون بهذا الشخص؟
لا شك أن هذا غلط، ما دام أن العلماء أو طلبة العلم المتمكنين المعروفين بالعلم والفضل والمعروفين بالجرح والتعديل قد حذروا من هذا الشخص بعد أن نصحوه وبينوا له، فيجب على العقلاء من أهل السنة أن يتركوه، لأن تركه يكون سببا في رجوعه. أما إذا التفوا حوله وخالفوا العلماء فهذا قد يكون سببا في ازدياد الانحراف عند هذا الرجل، لأنه يظن أنه على الحق وأن عنده أناس يتبعونه. فالواجب على العقلاء من أهل السنة إذا سمعوا تحذيرا من عالم، وهذا العالم معروف بالجرح والتعديل ومعروف بالتخصص في هذا الشأن، وأنه لا يتكلم إلا بأدلة ولا يتكلم إلا بعد أن عرف هذا الشخص وعرف حاله، فالواجب الأخذ بقوله. ومن أسباب الفتن ومن أسباب الانحراف أن يتعصبوا لهذا الشخص ولا يقبلوا كلام أهل العلم، فيقول: هذا شيخي وأنا درست عليه فلا أقبل الكلام فيه، فلا يأخذ الكلام فيه لأنه شيخه فقط. لو كان غير شيخه لأخذ الكلام فيه وجرحه، فهذه مصيبة، وهي أيضا من أسباب الانحراف، وهو التعصب للشيوخ والتعصب لطلبة العلم وترك كلام العلماء وترك الأدلة في ضلال فلان وفلان، والله المستعان.
جزاكم الله كل خير يا شيخ، الله يحفظكم.
حياكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. The Shaykh Habibullah Ta'ala continued saying: likewise, one of the greatest of the reasons for deviation is falling into innovation and sitting with the people, keeping the company of the people of innovation. It's because of this that the people of knowledge have always warned against listening to the innovators. And they used to say that it's obligatory to warn against such people. And which form of deviation is more dangerous and greater than deviating when it comes to one's understanding of the religion? This is because the person who has fallen into bid'ah, he considers his bid'ah a way of getting closer to Allah. And thus, he never repents from this because he thinks that he is following the truth. He thinks that he is upon light and that others are mistaken. It's obligatory for the Muslims to know who the scholars are and to take knowledge from them. There's a mutual consensus from amongst the pious predecessors in their books and their writings that any person of bid'ah is to be avoided, and that no knowledge is to be taken from him, and that he is to be warned against. No one should ever feel safe, feel like they are too pious or too knowledgeable to be led astray. Everyone should fear for themselves and fear for their heart of falling off of the straight path because of keeping the company of the people of innovation. And so we should beware of keeping the company of anyone who tries to introduce into the religion of Allah something that is not from the religion of Allah. And indeed, there are so many of these people in our day and time. The Prophet ﷺ, he would teach his companions to seek refuge from being around when the Dajjal came. And he said that whoever hears about the Dajjal coming out, then he should stay far away from him. Because a person who is not knowledgeable, who sees the Dajjal, would think that he is a believer and be fooled by his tricks, as is found in Musnad Imam Ahmad. And so the people of innovation, they have doubts, misconceptions, which, when spread about, could cause people to be confused and to go astray. And so anyone who's known to have fallen into bid'ah should not be listened to, should not be given our ears. We should only pay attention to and take knowledge from the people of knowledge who are upon the sunnah, who are clearly upon the sunnah. We should stay away from anyone who has fallen into bid'ah. Shaykh Abdullah said that the time is getting late, and so we will suffice with this. There was one question put forth to the Shaykh, which is, if someone from amongst the Salafi callers has opposed the Salafi Minhaj and has been refuted by the Mashayikh or warned against by the students of knowledge who are well known to the Salafi Ummah, how do you advise the Salafiyun as to how to make it easier for them to abandon this mukharif if the ikhwah have become attached to this person? The Shaykh Abdullah Ta'ala said, this is a mistake. Whenever the ulama have refuted an individual and warned against him, then it's obligatory to stay away from this person because of his differing with the correct approach of understanding Islam. It's obligatory upon the people of the Sunnah to leave this person alone, because failing to take from the advice of the scholars is another of the causes for deviation from the truth. If there is a scholar who is well known to the Ummah and he speaks with evidence and he warns against an individual with evidence, then it's obligatory upon the believers to accept his refutation and to stay away from the person being refuted. A cause of deviation is being bigoted and being biased towards an individual, not accepting any criticism of this individual simply because one has learned some things about the religion from that individual. Someone may have taken some classes with someone and learned something of the deen of Allah from him. And then when he's criticized, he says that I will not accept anyone pointing out his mistakes because he is my sheikh. So being bigoted and biased towards one, so important towards someone because he happens to be their sheikh, this is one of the causes of being led astray. And Allah Ta'ala knows best. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.